الحكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس.
السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك رب المجد لك.
لنصغي. قال الرب لتلاميذه: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة واقعة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، لكن على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس، ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لا تظنوا أني أتيت لأحل الناموس والأنبياء، إني لم آتي لأحل لكن لأتمم. الحق أقول لكم، إنه إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يتم الكل. فكل من يحل واحدة من هذه الوصايا الصغار ويعلم الناس هكذا، فإنه يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. وأما الذي يعمل ويعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات.
المجد لك يا رب المجد لك.
باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحبة، سأتكلم الآن لا عن هذا المقطع الإنجيلي، بل عن مقطع آخر نقرأه اليوم إن لم يكن أحد نعيد فيه في المجمع السابع المسكوني. إن تكلمت عن المجمع المسكوني، عن الأيقونات وعما حصل في تاريخ الأيقونة، وجدت أن كثيرا من الذين قلت لكم إني أسعى أن يفهموا كلمة الله سوف لا يفهمون تاريخ الأيقونة إن تأملت في هذا التاريخ، أو تأملت كيف عملت الأيقونة في هذا التاريخ، حيث أن كثيرين من الناس منذ القرن الثامن وما بعد لم يعتبروا الأيقونة أيقونة صورة حقيقية لمن فيها، بل اعتبروها صورة ورق أو خشب أو حديد. ولذا تهم المسيحيون الحقيقيون بأنهم يعبدون الورقة ويعبدون الخشب والحديد. وهكذا صار هناك صراع طويل من أجل أن تثبت الكنيسة الأيقونة أو مفهومها. ولماذا سعت الكنيسة إلى تأكيد موضوع الأيقونة ولاهوتها قائلة للناس جميعا بأن الأيقونة وضعت لأولئك الذين لا يقرؤون ولا يفهمون الكلمة، وإنه سهل إذا تأملوا في الأيقونة، ليس فقط أيقونة يسوع الرب ولا والدته، بل حياته كما نراها مرسومة على جدران الكنائس وفي بعض الأمكنة المقدسة. كل هذا مرسوم لا للتاريخ وحسب، لأنك إذا قرأت الإنجيل عرفت جميع ما قام به الرب يسوع منذ أن ولد إلى أن قام. ولكن كما قلت، كان هناك أناس وأباطرة رفضوا الأيقونة رفضا كليا وعاقبوا جميع الذين يرسمون. إذا نعيد اليوم في المجمع السابع الذي فيه الكنيسة أكدت لاهوت الأيقونة وأهميتها، ومن الذين تكلموا ودافعوا عن الأيقونة كان يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي الذي فسر لجميع الناس، وإن رجعنا إلى ما كتب نرى في عمق كيف كان يكلم غير المؤمنين ولو قالوا إنهم مؤمنين، لأنكم أنتم الذين تعبدون الأصنام، لأنكم لا تعبدون الرب يسوع بل تعبدون أمورا أخرى لا تمت إلى المسيح ولا إلى ملكوته. هذا إنجيل اليوم الذي قرأته، ولكن شئت أن أتكلم عن مثل الزارع. يقول الإنجيل: كلم الرب يسوع كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحشرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن قد أشرقت الشمس فاحترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. اتخذت هذا الإنجيل الذي يقال في هذا الأحد أيضا، لأنه من السهل على السامعين، وكما قلت لكم سابقا أتوجه أولا إلى المتقدمين والمتقدمات في السن الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من بيوتهم، وإلى غيرهم من الشيوخ والمتقدمات في السن غير المسيحيين، وأيضا أنا أتوجه إلى المرضى الموجودين في المستشفيات أو الموجودين في بيوتهم. يقول يوحنا في إنجيله، يوحنا الحبيب، يوحنا الرسول، يقول: في البدء كان الكلمة. الأصحاح الأول الآية الأولى. إذا رجعتم إلى إنجيل يوحنا الإنجيل الرابع الآيات الأولى، يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يقصد هنا بهذا القول بأن الكلمة هو يسوع. يسوع هو الكلمة الذي كان منذ البدء وكان عند الله. كان منذ البدء لأنه الله. فيستمر يوحنا ويقول: وكان الكلمة الله، أي وكان يسوع هو الله. خلق الله آدم وحواء فانحرفا. انحرف آدم وابتعد عن الله. كيف ابتعد عن الله؟ بعصيانه. لم يسمع كلمة الله ولم يرد أن يطيعه البتة. وما هذا هو العصيان؟ وما هو العصيان؟ هو الخطيئة، أي أخطأنا. ولكن هنا أخطأ، ليس الأمر سهل. أخطأ تجاه الله، وبهذا الخطأ ابتعد عن الله بخطيئته، قائلا لله: لا أريد أن أطيعك، أنا أريد أن أفعل ما أريد، يا لا يلذ لي ما تأمرني به أو ما تقوله لي، أنا الذي أقوم به هو الصحيح، من أنت؟ لا أراك. ولكنه كان يسمع صوته في الفردوس، ولكن الإنسان يتحجج، لأنه يعرف أن يسير مع الله السير يحتاج على إنكار الذات، أي لا ينظر إلى الأنا، عيناه إلى الله في كل حين. ولذا قد يسأل الإنسان ويسألون: لماذا عندما نصلي نرفع عيوننا إلى فوق؟ لسبب بسيط: إذا كنت تصلي، إذا كنت تتكلم مع الله، انسى جسدك ونفسك وكل ما لك، وتطلع وتكلم مع الله، والله في كل مكان. تستطيع أن تحني رأسك وتصلي، ولكن لكي ترتفع عن جسدك وعن كيانك وترتفع عن الأرضيات. والله ليس كائنا يسكن تحت الأرض أو في الجحيم، يصل إلى هناك كما علمنا بعد، لكي يخلص الإنسان من فجوة الموت وجحيمه. ابتعد عن الله بالعصيان، أي بالخطيئة، لا يستطيع أن يرجع إلى الله من ذاته، لا يستطيع. الله وحده يستطيع أن يرجعه إليه. والله المحبة، الله محبة، كما سمعنا من يوحنا أيضا في رسالته، مرتضى أن يبقى آدم بعيدا، آدم بعيدا، فتجسد وما عاد صوتا وما عاد إلهاما، أصبح جسدا منظورا، فتجسد وأصبح منظورا، أصبح كلمة معبرة في الابن المتجسد، ودعا الإنسان إليه. فإن رجع إلى الله، أي إذا رجع إلى الله المنظور إلى يسوع، أي تاب، إذا تاب أي رجع إلى الله وسكن في الطاعة، عندئذ يرفع إلى الله ويبقى معه. فيسوع إذن عندما يتكلم في الإنجيل يجب أن نعي بأن الله يتكلم، يسوع هو ابن الله، وكما سمعنا من يوحنا الحبيب هو الله. فإذا هذا الإنسان الإله المتجسد هو كلمة معبرة، أنت كإنسان أنت تعبر لي عما فيه وعنك، أي الإنسان أيضا كلمة معبرة، ولكن يسوع يعبر عن كلمة الله، أي عنه وعن الآب والروح القدس. الله كان يتكلم، نقرأ كلمته، نقرأ كلمة الله. إذن هذه الكلمة عندها قوة لا تقاس، قدرتها قوية جدا، ولكن الرب يسوع ما احتاج أن يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم، كان يكفي لنا أن يقول جملة أو كلمة فتحركنا في الأعماق، فتحركنا في الأعماق. كلمة الله المتجسد هي موجزة وقوية. يقول لنا في داود في مزموره: أنيلوا آذانكم إلى كلام فمي، أي الله يتكلم من خلال داود النبي، أميلوا آذانكم إلى كلام فمي، أفتحوا بملء فمي، أذيع ألغازا منذ القدم، كل ما لم تفهمونه من قبل من خلالي ستفهمونه، كل شيء ما هو في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض. يقول بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين: لأن كلمة الله حية فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يتكلم يسوع بأمثال يسهل فهمها على المستمعين، لأنه كثيرا ما يسأل الإنسان لماذا يتكلم بأمثال، لماذا لا يقول الأمور مواجهة رأسا. الرب يسوع كان يعرف تماما بأن الإنسان لأسهل له أن يرى صورة من أن يتكلم، وهنا معنى الأيقونة، الكنيسة وضعت الأيقونة لأنه أسهل للإنسان البسيط الذي لا يفهم كل شيء، عندما يرى الصورة يفهم القصة ويفهم الفعل. إذن يتكلم يسوع بأمثال يسهل فهمها على المستمعين، وتحفر في ذاكرتهم بعمق، وتحفر في ذاكرتهم بعمق. إنه يعرض أمامهم الأمور بكل تفاصيلها، هذا ما كان يفعله الأنبياء. اقرأوا مثلا نبيا واحدا كأشعياء فتفهمون ما أقول عندما نقول بأنه الإنجيلي الخامس، لأنه تكلم عن تجسد يسوع بشكل لا يفهمه إلا الذي يريد أن يعرف يسوع. يجب القول بأن أعيننا من خلال الأمثال يجب أن تفهم ما يريد الرب يسوع أن يظهر لنا. فلننظر كيف تنسج لنا كلمة المخلص تفسيرها. كلمة الله معزية ومقوية، معزية ومقوية لمن يؤمنون بها، لمن يؤمنون بها. هي أيضا أداة دينونة وقضاء. الكلمة نفهم لما تحكي مفروض أنه ديني ما يكونوا مهم شيء، يعني صافين. فإذا لما اللي بتحكي يعني أنا بسمع. لهالسبب الذين يسمعون كلمة الله إن لم يسمعوا كما يجب، أي لم يطيعوا كلمة الله، سيدانون، لأن ما يتكلم به الله هو لخيرنا جميعا، لخير الإنسان. يعني رب يسوع يسامحني ما جاي تطحنك. في ناس بتخطب بتخطب عشان تخطب. رب يسوع كان يعتبر كل كلمة تخرج من فمه هي حياة، هي حياة. لأولئك إذن أداة دينونة وقضاء، لأولئك الذين لم يخضعوا أنفسهم ليسوع المسيح. هناك من ينقي وينتمي إلى المسيح شكليا، ومنهم من ينتمي جزئيا في قناعته، ولكن في قرارة نفوسهم لم يسلموه حياته. بيجي الإنسان بيسمع بيقول شو حلو هالكلام، شو كويس هالكلام، ولكن يسوع ما جاي يكلمك حتى تقول شو كويس هالكلام، جاي قلنا هالكلام حتى نعيشه، حتى نعيشه. ولكن هؤلاء في قرارة نفوسهم لم يسلموه حياتهم. أنا بعتبر الإنسان المؤمن، المؤمن إذا أراد أن يبشر بكلمة الرب فيعي منذ البدء أن هذا الأمر الذي طلبه يسوع منه هو متعب وصعب جدا، لأن الناس لهم آذان ولا تسمع، لهم آذان ولا تسمع. ما مقصود الإذن هيدي؟ مقصود الإذن الداخلي، ما بتسمع. لهم عيون ولا ترى، فإنهم ما وضعوا ثقتهم في الرب. هولي اللي 99% من الناس اليوم، يا أحبي إذا رحتوا على مكتبي، رحتوا على مكتبي شفتوا محل المكتوب دين religion، تجيكم شوفوا الكتب، معظم الكتب لها علاقة بهالشكل. هل بعد الناس بالقرن 21 بيأمنوا؟ هل يسوع موجود بعده في هذه الأيام؟ هل سيبقى في المستقبل؟ هذا ما أراه، أي أتكلم بما رأيته في هذه المكتبات، وعندي بعض الكتب لكي أقرأ وأفسر، لا بأمثال وحاس بل بما بحث، بما رأى المتكلمون الحقيقيون الذين يحبون الرب ماذا يحصل في هذا العالم. فإنهم معظم الناس ما وضعوا ثقتهم في الرب يسوع. إن روح الله يتخذ له مسكنا في كل شخص يضع ثقته في يسوع. نزلت كلمة الله على الجميع كالمطر، كالمطر. ولكن عندما تصبح الأرض حاضرة لكي تستقبل الزرع، يأتي العدو ويرمي الزيوان. تعرفوا شو الزيوان؟ الزيوان هو اللي بياخد محل الزرع وبياكل أكله. جاء العدو رمى في نفوسنا الزؤان، لذلك أمر الرب تلاميذه أن يكونوا متيقظين دائما، لأن الذين يثمرون ثمر البر القداسة يغطيهم الشوك ويضيعون ويضيعون بين العليق. ما شو هيدي يعني؟ هي التجارب اللي جاي من الشيطان. فالإنسان بده يكون واعي ومتيقظ ويقظ. لأن كدوا واجتهدوا وتسلموا كلمة الله، فإنهم الذين يتقبلون كلمة الله يتعافون ويستردون طبيعة البشر الأصلية المخلوقة على صورة الله ومثاله. نحن اللي نتبع إيمان الرسل يجب أن نكلم الرب على الدوام، لأن كل إنسان يطف على وجه البحر. هؤلاء اللي بيطلعوا بيسبحوا أو بيكونوا بزورق على وجه البحر متجها كل واحد اتجاهه الخاص بإرادته الحرة. لكن هذه صورة أن كل واحد يمشي في بحر هذا العالم كما يشاء، ولكن إذا تملكته الشهوة واللذة وعصفت به فإنه سيغرق لا محالة. إذا كنت على بحر سهل المرور فيه على زورق واشتدت الرياح ولم تكن متمسكا بالرب إيمانا، فهذه العواصف التي يقصد بها اللذة والشهوات المتعددة تبعثك إلى الغرق، تدفعك إلى الغرق. فكما أن هناك في البحر عواصف وأمواج، فهناك في العالم مصائب وتجارب كثيرة. ولأن غير المؤمنين لا جذور لهم فهم متقلبون. هذا اللي بتشوفوه على الجهة وتاني جهة وتاني جهة، ما بس بالإيمان، ما تأخذوني بالسياسة كمان. يعني هؤلاء اللي بتشوفون كل يوم مع واحد يكون عم يسبوا قبل النهار، أكيد عم بتلاحظوا بدون ما تكونوا يعني سياسيين، بيكون عم بيسب الجانب الثاني، بعد شوي بفوت على غرفة مغلقة بيقولوا له حكي معه وحكي بخير البلد. مفتكرين مساطيل نحن أن نحن ما بنفهم. لهالسبب في هناك ناس متقلبون لا جذور لهم. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد بسبب الكلمة، أي بسبب كلمة الله، أداروا ظهورهم لها، أداروا ظهورهم لها تماما كما قال الرب. فهم على الأغلب لا يتحملون ما ينشأ من تلك المصائب، إذ أنهم متعلقون بهذا العالم وبكل شيء وقتي، وهم ليسوا بثابتين في الإيمان. وهذا معروف من الشهداء القديم. اليوم الشهداء كثير قليل، مثل ما قلت لكم عدة مرات انه في كثير من الناس لما بيروحوا بيشتغلوا في في بلد لا يعترفون بالصليب وهن بيحطوا صليب بيسكروا رقبتهم لهالقد لهون حتى ما حدا يشوف الصليب او ما بيلبسوا الصليب، واكيد ما حدا يفكر انه بيصلوا. هولي مثل ما عم بيقول الرب، هولي هم في هالعالم هو الغنى، هو غرور الغنى كما يقول متى. إذا اختنقت الكلمة الإلهية فهذا لا يعود إلى الأشواك وحسب، بل إلى أولئك الذين يسمحون للأشراك أن تنمو. الرب يسوع لم يقل الغنى بل غرور الغنى. إذا أردت أن تستخدم الغنى بطريقة مناسبة فهذا مستطاع، ولكن ما تنغر بالغنى. يسوع قال غرور الغنى. لذا لا نلقي اللوم على ما نملك بل على عقلنا الفاسد. فمن الممكن أن نكون أغنياء من دون أن نكون مخدوعين، وأن نعيش في هذا العالم من دون أن تخنقنا اهتماماته. من زلات الغنى الترف. الترف، هذا الترف يجعلنا أكثر تنعما دنيويا واجتماعيا. الترف يتلف النفس أكثر من أي هم أو قلق، إنه يسبب آلاما شديدة للجسم وللنفس. الخلاصة هي أن تجعل قلبك لطيفا محبا عطوفا رحيما لا قاسيا حقودا، لئلا تموت فيه كلمة الله وتضيع. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم، يقول داود في المزامير. أما المقص قلبه فيسقط في الشر في الأمثال. تجنب أن تكون تربة قلبك قليلة حيث لا تقدر المحبة أن تثبت في العمق. كن التربة أي التراب الصالح، لأن الرب هو الزارع ونحن عماله. إن السعي وراء الثروة لا يتيح لك الذهاب إلى الكنيسة والاستماع إلى الكتاب المقدس وتقليد الآباء والتغذي بالكلمة التي استلمتها. إنك تقترب بجسدك إلى الكنيسة، تأتي بجسدك لكن لا بعقلك ولا بقلبك، تصغي بأذنيك ولكن لا تصغي بقلبك. قلبك منهمك فيما تهتم به. لم المرات أنا أكون عم بوعظ مثل ما قلت لكم مرة، أنا بهمني أطلع بالوجوه، في ناس بتكون وجوههم ما بعرف وين، بدي وين رايحة. وإذا تعرضت كلمة الله للخطر وأنت منكب على جمع المال أو خائف من خسارة ما لك أو راغب في كسب ما ليس عندك، فأنت لا تجاهر بإيمانك. أما ترى كيف أن الاهتمام بالمال والرغبة فيه يخنقان الكلمة ويعمقانها فلا تعطي ثمرا؟ إنه يبدو أن الناس إن كانوا مع الرب يكونون بدون حقد، بدون كراهية، كما أن الزارع لا يفرق بين أقسام أرضه بل يلقي الزرع من دون أي تمييز. هكذا يجود الله بمواهبه على الجميع، لا يفرق بين الغني والفقير أو بين الحكيم والجاهل أو بين المجتهد والكسول أو بين الشجاع والجبان. لكن لا تقتل البذور التي يزرعها الله في قلبك. أنت إذا تقبلت البذرة من الله فنفسك تكون مخلصة من كل خطر من كل خطيئة، وعندئذ تستطيع أن تكون في الكنيسة رافعا قلبك إلى الله ومتكلم معه دائما. آمين.